بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى في نظمه الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمري بحير ما اشتهر.
نعم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عهد جده إليه به بعد وفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 10 من الأعمام، كان له 10 من الأعمام. لماذا عهد أبو طالب معذرة لماذا عهد عبد المطلب إلى أبي طالب بكفالة ابن أخيه؟ قالوا لأنه عم شقيق، لأنه عم شقيق، هو أخ لعبد الله، هو أخ لعبد الله، أمهما واحدة. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل. يشير هنا إلى ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى الشام في رحلته الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رحل أو خرج إلى الشام مرتين. هذه المرة الأولى أبو طالب رضي الله عنه لما قام بكفالة ابن أخيه رأى من الخير العظيم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما هو الحال في أغلب تلكم الأزمان، كانوا ينشئون أولادهم نشأة على الرجولة وعلى مكارم الأخلاق ومحاسن الخلال. عمه لما ذهب إلى الشام أخذه معه، وكانت تلك الرحلة الأولى. قال: وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. لما رحل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 عاما، وبحيرا هو أحد الرهبان، وقصته بتمامها محل نظر من حيث الإسناد، إلا أن أصلها ثابت، القصة بتمامها وما جاء فيها، وهي مشهورة في السير بتمامها محل نظر من حيث الإسناد، إلا أن أصلها ثابت، أصل القصة ثابت. وبحيرة نصح لعمه أن يرجع به خوفا عليه، لأنه قد رأى فيه ما جاء ذكره عندهم في الكتب صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى.
نعم، هذه الرحلة الثانية إلى الشام، هذه الرحلة الثانية إلى الشام لما كان عمره 25، وهو في هذه الرحلة يختلف عما كان عليه أمره في الرحلة الأولى. في الرحلة الأولى خرج به عمه أبو طالب وكانوا يخرجون للتجارة، أما في هذا العمر وفي هذه الرحلة فالأمر غير الأول، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه متاجرا بمال خديجة على جهة القراض أو المضاربة. في كتاب البيوع يتكلم العلماء عن الشركات، عن الشراكة. إحدى صور هذه الشراكة ما يسمى بالقراض عند المتقدمين، عند المتقدمين يسمونه قراض، وعند الفقهاء المتأخرين والمعاصرين يسمونه بالمضاربة، يسمونه شركة مضاربة. شركة المضاربة فيها طرفان، الطرف الأول يدخل بماله والآخر يدخل بنفسه وجهده وعمله. هنا خديجة رضي الله عنها لما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الأمانة الصدق وحفظ العهود والمواثيق ورعاية حقوق الناس إلى غير ذلك من الخلال الشريفة، ائتمنته على مالها وطلبت منه أن يتاجر لها به، وكما قلت كانوا يتاجرون في الشام. والعرب كانت لهم رحلتان في الشتاء والصيف. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى. نعم.
لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا.
نعم، عاد فيه رابحا مستبشرا، أكرمه الله جل وعلا بالربح فرجع إلى أهله وإلى صاحبة المال إلى شركته مستبشرا. نعم.
فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها.
فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، يشير هنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى عقد النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو ابن 25، وهذا محل اتفاق بين أهل السير، هذا محل اتفاق بين أهل السير. أما عمر خديجة لما عقد عليها فالمشهور أنها كانت في عمر 40، هذا هو المشهور في كتب السير والتواريخ، وأنها لما توفيت كانت بنت 65، إلا أن هذا فيما وقفت عليه لم يثبت فيه إسناد صحيح. نعم هو مشهور لكن لم يثبت فيه إسناد صحيح. جاء عند الحاكم بسنده عن ابن إسحاق أنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابنة 28، ويذكرون أمورا مما ينقدون بها أنها ما تزوجت في ذاك العمر، لكن هذا النقد محل نظر، أي أن المرأة لا تنجب أو يقل إنجابها مما هو متعارف بعد 40، فكيف يكون قد تزوجت في هذا السن وأنجب النبي صلى الله عليه وسلم منها كل أولادها إلا إبراهيم؟ هذا مما ذكر أو مما ذكر في التضعيف، لكن هذا الرأي لا عبرة به، الكلام على الأسانيد. نعم المشهور أنها 40، وهذا الذي ذكرته قبل قليل أنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابنة 28 كذلك محل نظر من حيث الإسناد. أما القول بأنها يضعف الإنجاب عند المرأة إذا ما بلغت 40 فهذا محل نظر، بل كان معروفا عند من مضى، خاصة في نساء قريش، أن الواحدة منها تحمل بعد 60، أن الواحدة منهن تحمل بعد 60، وقد ذكر هذا الزبير بن بكار، قال هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة حملت بموسى ابن عبد الله بن حسن ابن حسن بعد 60 سنة. ثم قال، وهذه فائدة ينقلها الزبير بن بكار، وهذا أحد المؤرخين، توفي عام 56 و200، قال سمعت علماءنا يقولون لا تحمل امرأة بعد 60 سنة إلا من قريش، ولا بعد 50 إلا عربية. قال لا تحمل امرأة بعد 60 سنة إلا من قريش، ولا بعد 50 إلا عربية. نعم.
قال رحمه الله ولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام.
نعم انتقل هنا إلى ذكر ولده، فذكر أن أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، فجميعهم من خديجة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. إبراهيم هو ابن مارية القبطية، ولد بالمدينة وعاش عامين غير شهرين، ومات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر يوم كسوف الشمس. إبراهيم ابن مارية القبطية عاش عامين غير شهرين، وتوفي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر يوم كسوف الشمس. فالأول القاسم هو أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يكنى على ما كان عليه العرب من التكنية بأكبر الأولاد. كما جاء في قصة أبي الحكم، والقاسم عاش أياما يسيرة وتوفي قبل النبوة، يعني توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. انتقل إلى ذكر البنات، وبدأ بأكبرهن ثم بالتي تليها. قال: وزينب رقية وفاطمة يرحمك الله وأم كلثوم لهن خاتمة. وقد حصل الخلاف بين أهل العلم في أيهن أكبر، أم كلثوم أم فاطمة، والمصنف هنا أو الناظم رجح ماذا؟
فاطمة.
رجح فاطمة لما معذرة وأم كلثوم لهن خاتمة، رجح ليس الكلام في آخر من توفيت منهن، وإنما الكلام في أول من جاءت منهن إلى الدنيا. زينب ورقية هذا محل اتفاق، قال: وزينب رقية، هذا محل اتفاق أن أولى بنات النبي عليه الصلاة والسلام زينب ثم رقية ثم أيهم أكبر، فاطمة أم أم كلثوم؟ فيه خلاف. المصنف هنا وغير واحد من المؤرخين وأصحاب السير يرجحون أن فاطمة أكبر من أم كلثوم. قال رحمه الله: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. زينب هي أكبر بناته، تزوجها أبو العاص واسمه القاسم ابن الربيع، وكانت خديجة رضي الله عنها خالة له، فهو تزوج ابنة خالته. وتوفيت سنة 8 من الهجرة، وقصة ابنتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة معروفة، لما حملها في الصلاة، واسمها أمامة بنت أبي العاص. وهذه أمامة تزوجها من فيما بعد؟ تزوجها علي رضي الله عنه، تزوجها علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: رقية، وهي ثاني بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وتوفيت رضي الله عنها بعد يوم بدر بثلاثة أيام، توفيت بعد يوم بدر بثلاثة أيام. ومعلوم أن من الأسباب التي أدت إلى عدم خروج عثمان رضي الله عنه إلى تلك الغزوة العظيمة أو إلى تلك المعركة العظيمة قيامه على زوجه، قام على زينب زوجه رضي الله عنها، رقية رضي الله عنها، قام بأمرها، وكتب الله جل وعلا الوفاة بعد وقعة بدر بثلاثة أيام. الثالثة فاطمة زوجها علي رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين، وعثمان ثالث الخلفاء الراشدين، وأنجبت له سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. ومن ولدها أم كلثوم، تزوجها من؟ عمر رضي الله عنه. انظر إلى تلك القرابة والصلة والمصاهرة والمحبة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بستة أشهر. جميع أولاده توفوا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة. والحديث المشهور أنها بكت ثم ضحكت، وما حدثت أحداً بهذا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى أنها ستلحق به رضي الله عنها، فيه إشارة إلى وفاته وقرب دنو أجله، فبكت ثم لما ذكر لها أنها ستلحق به ضحكت رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. ثم أم كلثوم وهي أصغر بناته على ما عليه غير واحد من أهل العلم، وكانت مملكة كما يقوله ابن حزم وكما أورده في كتابه في السير على عتبة ابن أبي لهب، ولم يدخل بها وطلقها، ثم تزوجها من؟ عثمان رضي الله عنه، وتوفيت سنة تسع من الهجرة، توفيت رضي الله عنها سنة تسع من الهجرة. قال رحمه الله: والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. الطاهر والطيب قيل هما وصفان لاسم عبد الله، وعبد الله أحد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم كما أشار هنا الناظم إلى أن هذه ثلاثة أسماء، لما قال وقيل كل اسم لفرد زاهي، أي أن النبي له عليه الصلاة والسلام ابن اسمه الطيب، وابن اسمه الطاهر، وابن اسمه عبد الله، لكن هذا محل نظر، وهو خلاف ما عليه أهل التواريخ والسير، ولهذا ساقه المصنف بصيغة التمريض، وقيل ساقه بصيغة التمريض وقيل، وقيل كل اسم لفرد زاهي. وجاء في طريق ضعيف نذكره فقط من باب الفائدة، أن له ابن اسمه عبد العزة، مما ذكره أهل التواريخ والسير أن له ابن اسمه عبد العزة، لكنه لا يثبت، لا يثبت بسند صحيح. قال والكل في حياته ذاق الحمام، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. قد أشرنا إلى هذا الآن قبل قليل، أن جميعهم توفوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته، إلا فاطمة فمكثت بعده ستة أشهر، توفيت رضي الله عنها في رمضان في السنة الحادية عشرة.
قال رحمه الله وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم.
نعم، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمره 35، قدر الله جل وعلا أن جاء في تلك أو في ذاك الزمان سيل أثر على بنيان الكعبة المشرفة، وكانوا يعظمون تلك الكعبة تعظيما عظيما، ومن صور تعظيمهم أنهم كانوا يحلفون بها، بلا شك ولا ريب أنه لا يجوز، لكن هذا من صور تعظيم أولئك لهذا البيت المشرف. ومن صور تعظيمهم له ماذا؟ أنهم لما جمعوا المال حرصوا على أن يكون مالا حلالا، ولهذا قصرت بهم النفقة، فما استطاعوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم، فجاء الحجر. قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. لما انتهوا من بنيان الكعبة على هذا الوضع الذي نعرفه الآن، بقي لهم موقع الحجر أو مكان الحجر الأسود، فحصل عندهم خلاف كبير لما يعرفونه من مكانة هذا الحجر. فالقصة المشهورة أنهم تحاكموا واختلفوا ورضوا بحكم أول من يقبل عليهم، فكان من قدر الله جل وعلا أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليهم بتلكم المشورة التي وضعوا فيها الحجر في ذاك المحمل أو الثوب، وأخذ كل نفل من تلكم القبائل التي اجتمعت في ذاك البنيان أخذ منه بطرف فحملوه، فلما جاء وضع الحجر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا ما أشار إليه لما قال في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، وثم أي هناك. لا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ظاهر
وباطن. اي
شرحت ان الظاهر بس
الباطن لا ذكرناه. الباطن هو النقدان، يعني قلنا ان المال الظاهر هو الذي يدفع الى ولي امر المسلمين، الان الحبوب والثمار وبهيمه الانعام، والان كذلك في بلدنا عروض التجاره عن طريق وزاره التجاره عن طريق هيئة الزكاة، هذه كلها تدفع إلى ولي أمر المسلمين. وذكرنا أن ولي أمر المسلمين في وقت موسم الزكاة يرسل عماله عن طريق هذه الجهات الحكومية حتى يأخذون الزكاة من أهلها. ومن من يعني من فضل الله علي عملت في بعض الأماكن فيها القرى والهجر، ورأيت حرص الناس على إخراج الزكاة، بل رأيت يعني منهم حرصهم على إخراج أنفس ما عندهم، مع أن هذا ليس بواجب، بل يحرصون يعني من حبهم لهذه الفريضة العظيمة يخرجون أنفس ما عندهم من بهيمة الأنعام أو من الحبوب والثمار، أنفس ما يحصدونه ويخرجونه. هذا مما رأيته بفضل الله جل وعلا. أما الأموال الباطنة فالنقدان من الأموال الباطنة، يخرجها المرء بنفسه وهو مسؤول عنها، فهي في ذمته وفي أمانته، يدفعها إلى أهلها كما سوف يأتي معنا ولا أحد يسأل عنه. ولهذا من يكنز الذهب والفضة ولا يخرج زكاتها جاء الوعيد فيه، لأنه ليس من الأموال الظاهرة التي يراها ولي أمن المسلمين فيخرج أو فيطلب إخراج زكاتها. ولهذا الآن بعض الناس قد يكون عنده في رصيده ملايين الملايين ولا أحد يفتش عنه، ما دام أنها ليست من عروض التجارة فلا أحد يفتش عنه، هي موكولة إليه في ذمته.
الآن الميزانية، ما الميزانية اللي يقول الدولة فيه يعني ما يدخل فيه أموال الظاهرة الآن، يعني هم يقيدون مثلا كل شركة كل ميزانيات عندهم سنوية؟
لا لا
يبين يعني أموالهم؟
لا لا هذه غير، لا هذه نفقات، هذه نفقات من الدولة على 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 هذه الجهات التي تقوم بمصالح الرعية، لأن هذه من حقوق الرعية على ولاتها أمور، معي؟ حفظ الثغور، القيام بتأمين يعني ما يقوم به أمر حياتهم ومعاشهم، هذا كله من يعني مما يقوم به ولي الأمر. فولي الأمر يعني لما نظم هذه الجهات ينفق عليها من بيت مال المسلمين، أي
أن أموالهم ما يتبين لهم، يعني مثلا في هذا النظام هذا اللي حطوها فيه، يعني كل سنة مثلا كل شركة تبين ما عندها.
لا، شركة الشركات شيء، الشركات الشركات لا الشركات الأهلية والشركات والمؤسسات الربحية هذا شيء، ومؤسسات الدولة شيء آخر. تقول الميزانية التي يعني تكون من قبل الدولة شركات، لا شركات أيوة أيوة الشركات أنا ذكرت هذا، قلت في عروض التجارة، هذا هذا مما يدخل الآن، هذا مما يدخل الآن في الأموال الظاهرة شركات هذه، لأنهم مطالبون. ذكرت هذا، قلت لما يريد أن يفتح شركة أو مؤسسة ويذهب إلى وزارة التجارة ويريد يفتتح حتى يخرج السجل يسألوه عن رأس المال، هذا له أمور، منها أمر الزكاة، وفي نهاية السنة يعني القوائم والحسابات التي تكون في الشركة، هذا كله مما يطلع عليها ويخرج زكاته، نعم، ويدفع إلى إمام المسلمين.
شيخ ذكرت أنه الأراضي لها زكاة،
متى تكون لها زكاة؟ لا، نعم، إذا نوى بها التجارة، أما في الأصل إذا ما نوى بها التجارة فلا زكاة فيها. يقومها لما يمر عليها الحول، وهو كان قد نوى بيعها والمتاجرة فيها، إذا حال عليها الحول يسأل عن قيمتها، قالوا قيمتها الآن 100,000 ريال، يخرج زكاة 100,000 ريال، ربع العشر، نعم. هي في ذمته كما مضى معنا في لما ذكره الشيخ، أي في غير المالية، هي في ذمته، تكون في ذمته. وإليه
واحد
يعني اشترى مثلاً صفقة استأجرها على نفس الدرجة، نعم، إذا كان إذا هو لما يأخذ المال إن حال الحول على هذا المال ففيه الزكاة، لكن لو أن هذه الشقة أعدها للتجارة يريد أن يبيعها، يبيع ويشتري فيها، ما وجد زبون، ما وجد من يشتري، مر عليها سنة معي، يقومها ويخرج زكاتها، واضح؟
واحد يمكن يشتري ويكون
متردد، هذا لا، هو العبرة بالنية، التردد لا عبرة به، العبرة بالنية. سبحانك اللهم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.